أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الخير والشر والسعادة والشقاء. في الحقيقة هنا أيضا تعرض السيد العلامة إلى بحث الشر، إلا أنه في المواضع المتقدمة عندما تعرض إلى بحث الشرور إنما تعرض على أساس أن هناك مجموعة من الشبهات اللي طرحها الملحدون، ومن جملتها أن بعض الأشياء معطلة، الأشياء المخلوقة عاطلة لا قيمة لها لا أثر لها. هنا أيضا يعني بحث السيد العلامة هذا البحث لا على أساس أنه شبهة، إنما احنا نريد نعرف هل ان هناك منافات للشرور، هناك منافات بين الشرور وبين فعل لله سبحانه وتعالى، باعتبارنا نتحدث عن افعال الله سبحانه وتعالى. هنا المقام عندما تكلمنا عن القضاء والقدر، تكلمنا يعني عن ان افعال الله جميعها افعال كماليه، كل الكلام كان عن افعال الله. وهنا هم ايضا نتحدث هل يوجد منافات بين الخير، بين الشرور الموجودة وبين الخير المطلق اللي هو الله سبحانه وتعالى، هل يوجد منافات أو لا يوجد منافات، وكيف يمكن حل إشكالية الشرور المطروحة. قلنا وأشرنا سابقا إلى أن إشكالية الشرور هي من الإشكاليات المهمة اللي مطروحة منذ الفلسفة اليونانية، وهناك أجوبة طرحت أيضا، إجابة من أفلاطون، إجابة من أرسطو لمعالجة إشكالية الشر. فإذا إشكالية الشر هي من الإشكاليات المطروحة والمعالجة فلسفيا تداولها الحكماء منذ القدم، إلا أنها تجلت في العالم الغربي بشكل أوسع، وخصوصا في الوقت المعاصر. يعني الفكر الإلحادي المعاصر يركز على مشكلة الشرور والآلام والأمراض والكوارث، الأشياء اللي تأثر على البشرية وتضرها، يركز كثيرا على ذلك. ولعل من جملة الأسباب اللي أدت إلى تركيز الإلحاد بشكل عام على هذه الأمور، لأن مسألة الشرور وأذية الإنسان ويعني حالات الفقر والقتل وسفك الدماء وغيرها من الأشياء اللي تتعرض لها البشرية، هذه الأشياء إذا ركز عليها الإنسان إنما تثير عواطف السامع. يعني عندما يسمع شخص بأنه أنت انظر إلى هذه الكوارث اللي تحصل، كيف يمكن أن تصدر؟ فإذا ما معقول أن يكون هذا الكون كله صادر عن حكيم، فإذا لابد أن يكون هذا الخالق خالق هذا الكون هي عبارة عن عوامل مادية، وإلا لماذا حصلت هذه الشرور؟ إذن استعطاف لمشاعر الشباب، المهم بالنتيجة إبعادهم عن الاعتقاد بوجود كائن خالق لهذا الكون يتمتع بصفات الرحمة والقدرة والعطف والمهم العلم بشكل عام، هذه الصفات التي يطلقها المؤمنون لله سبحانه وتعالى. فإذا إشكالية الشر أخذت بعدا واسعا في الثقافة المعاصرة الغربية بشكل عام. وقلنا أن يعني أن من عام 1960 إلى عام 1990، خلال هاي 20 سنة تقريبا 4200 دراسة حول من حول مشكلة الشر، يعني خلال فترة معينة أشوف الكم الهائل من المنشورات والمؤلفات الدراسات التي تتعلق بمن تتعلق بمشكلة الشر، هي مشكلة حساسة وأساسية، حتى أن كثير من الملحدين يعتمدون على هذه الإشكالية كدليل وحيد على نفي وجود الخالق، كأنه يوجد هنا تمانع بين إثبات وجود الشرور ونفي وجود الله. إذا أثبتنا أن الشرور موجودة إذن لا يمكن أن يقال أن هناك إله. هنا السيد العلامة طرح يعني بشكل مختصر، نختصر ما ذكره السيد العلامة وبعدين نجي نفصل الكلام فيه. أن هنا في الحقيقة يوجد إشكاليتين. الإشكالية الأولى دعوة المنافات، دعوة المنافات التنافي بين من؟ بين أن يكون هناك شرور وأن يكون هناك خالق مطلق الخير، يعني خير وذو صفات مطلقة، فلا يمكن، هناك تنافي. دعوة المنافات تتحقق، لو ما تحقق سير العلامة يقول بأن الشر أمر عدمي، وراح يجي بيانه. فإذا كان أمر عدمي، فإذا لا توجد مشكلة منطقية في الحقيقة، ولا يوجد تنافي. والحالة الثانية، إذا لماذا لم يخلق العالم إذا كان الشرور مو عدمي، وإنما هي يعني أمور نسبية إحنا نتوهم فيها، يعني باعتبار أنها شر لأنها تضر الآخرين وتؤدي إلى نقص كما سوف نبينه. فإذا الشرور في الحقيقة، لماذا خلق الله عالم المادة ملازم لحصول هذه الشرور والحوادث والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية اللي يصنعها الإنسان؟ فلماذا خلق الله العالم بحيث يمكن أن تصدر من عنده هذه الأشياء؟ فيقول أن هذا أمر لازم، أن الشرور اللي احنا نسميها شرور، أن اعتماد الشيء على شيء آخر، اللي هو من أمر ملازم لعالم الطبيعة. هذا بشكل مختصر. الآن نريد نبين أن الحكماء عندما يعالجون هذه المشكلة منهجيتهم تختلف تماماً عن المعالجة اللي يطرحها المتكلمون. الآن احنا من نجي للمتكلمين نجد أن المتكلمين يعالجون هذه المسألة في بحوثهم من زاوية أخرى، منطلقهم غير المنطلق اللي يعالج به الحكماء. الفلاسفة يعتبرون أن هذه المشكلة هي مشكلة وجودية، مشكلة تتعلق بطبيعة أن الوجود لا يمكن أن يصدر منه الشر. الوجود اللي هو خير، الوجود مساوي للخير، الله سبحانه وتعالى وجود وهو الوجود المطلق، فإذن هو الخير المطلق، فلا يمكن أن يصدر عنه الشر. صدور الشر عنه هذا تنافي، وبما أنه الشر موجود، هذه تسمى الحجة المنطقية. بعضهم ادعى هذه الحجة المنطقية من دون أن يحلل طبيعتها ويرجعها إلى أصلها، لكنها موجودة عند الغربيين، يقولون هناك تنافي. بما أن الشر موجود، فإذا الله ما موجود. ما موجود ليش؟ لأنه أكو تنافي بين وجود الشر وبين من؟ وبين وجود الله اللي هو خير مطلق. لكن إذا أريد نحللها، أن هناك سنخية بين العلة والمعلول، فلا يمكن وفق قانون السنخية أن يصدر عن الله اللي هو خير مطلق أن يصدر عنه ماذا؟ أن يصدر عنه شر. لكن حل هذه المشكلة بما أشار إليه السيد العلامة، بأنه إذا أجينا إحنا إلى موارد الشرور وما يسمى شرور في حقيقتها، فنجد أن الشر إنما هو أمر عدمي. مثلا عدم الصحة هو الصحة أمر وجودي، المرض هو عدم الصحة، فهذا العدم نصفه بماذا؟ بأنه شر، أو غيره من يعني الأمور اللي هي عبارة عن أعدام. عدم الغنى، واحد ما عنده أموال، ما عنده أموال، شوف فقدانه، يعني إذن هذه الفقدانات، يعني بما أننا نقارن هذه الفقدانات للإنسان اللي يمكن أن يتصف بها، فنقول بأنه هذا فاقد لهذه الأشياء، ففقد لهذه الأشياء يسمى عدم، ونقول له بما أن هذه الأشياء كمالية، فنقول بأنه شر، نصفها بالشرية. هذا الأمر الأول اللي نصف به أنه شر. والأمر الثاني اللي نصفه بأنه شر هو الأمور الوجودية التي تؤثر فقدانا لشيء آخر. مثلا الجراثيم هي بطبيعتها وجود، وهي خير لنفسها، لكنها لأنها تؤثر على الآخرين، تمنع يعني تؤدي إلى اختلال الإنسان وزوال صحة الإنسان، باعتبار أن فيروس هذا يسبب في المشكلة. طبعا الفيروس غير الجرثوم، بس بالنتيجة أن هذا الفيروس يؤثر في صحة، في سلب صحة الإنسان، وبما أنه يسبب إعداما للآخر فيقال له شر. فإذا الشرور هي في الحقيقة أمور نسبية. الآن عندما تجي تزرع شجرة، وهذه الشجرة تكون كبيرة، راح تأخذ حيز كبير من المجال، من المكان اللي تنبت به، فتمنع أي ضوء يصل المن إلى الشجرة اللي تحتها. فهذه الشجرة أدت يعني هي كمال لها نموها وحجمها اللي توصل إليه، هذا كمال إليه، لكنه يؤدي إلى فقدانات الصيب الموجودات الأخرى. وهذا هو عالم الطبيعة. عالم الطبيعة شيء يتغذى على شيء وشيء يعتمد على شيء. الآن عندما الإنسان مثلا يبني بيتا، فشوف البيت هذا يأخذ حجم، يأخذ مساحة، يعتمد على أنه مناطق أخرى يروح يأخذ من عندها هذه المواد الأولية، فيؤدي إلى فقدانات تصير في ذاك المكان، ثم زيادة في هذا المكان. هكذا الإنسان في غذائه يعتمد على النبات، ويعتمد على الحيوان، ويعتمد على يعني ما ينتج الحيوان، وهكذا. فإذا بالنتيجة الإنسان وأي كائن في هذا العالم هي طبيعة العالم الدنيا شيء يعتمد على شيء. النار تعتمد في وجودها وفي قوتها على وجود الحطب، فهي إذا تستغل وجود الحطب وتؤدي إلى فقدان نسبي. فإذا من هنا يقال أن الشرور هي ماذا؟ هي فقدانات، مو فقدانات وإنما هي أمور وجودية لكنها تؤدي إلى فقدانات. فإذا مشكلة الشر إذا رجعناها إلى قانون السنخية، فنقول بأنه وفق قانون السنخية لم يصدر عن الله الشر بشكل مباشر حتى يقال بأنه هذا خلاف لقانون السنخية. هذا أشبه بالظل الذي ينشأ بسبب شعاع الشمس. الآن شعاع الشمس عندما ينطلق فيسقط على بعض الأجسام، تؤدي هذه الحالة إلى حصول ماذا؟ إلى حصول الظلال، صير ظل. هذا الظل مو ناشئ بشكل مباشر عن من؟ عن الظل، عن ضوء الشمس، وإنما نشأ بسبب هذه العوارض اللي صارت. فإذا الخلق إنما تعلق بوجود الأشياء، لكن هذه الأشياء بطبيعتها باعتبارها في عالم الدنيا، عالم المادة، وعالم المادة شيء يعتمد على شيء، بالنتيجة تحصل هذه الفقدانات. فالذي صدر يعني المشكلة الفلسفية محلولة وفق قانون السنخية. الظل ما صدر من الضوء، ولا الشر صدر من واجب الوجود، وإنما حصلت لأن هذه الحياة وهذه الطبيعة يعني هي بطبيعتها شيء يعتمد على شيء آخر. وهنا بعد ذلك هم نجي نسأل هذا السؤال. عموما فإذا الفلاسفة من إجوا تعاملوا مع هذه الإشكالية، تعاملوا على أساس حصول المنافاة. ولهذا أن اللي ما قدروا يحلون هذه الحالة ويرجعون الشرور إلى أمور عدمية، مثل الثانوية اللي يعتقدون بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، هؤلاء ما قدروا يصورون بأنه كيفية صدور ووجود هذه الشرور التي لا شك فيها كيف يمكن أن تصدر عن من؟ عن العلة الأولى والخير المطلق. فصوروا كمصدرين، المصدر الأول اللي هو للخير والمصدر الثاني للشر. إذن هذه النقطة الأولى في أصل الشبهة من زاوية معالجة الحكماء. ثم نقطة أخرى أنه كيف يعني قد يقال أنه لماذا من زاوية الحكمة ومن زاوية علم الله بالنظام الأصلح، لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم بالنظام الأصلح، فلماذا صدرت شبهة الشرور؟ لماذا وجدت الشرور يعني؟ لماذا وجدت الشرور إذا كان الله سبحانه وتعالى ما يصدر عنه إلا نظام، وهذا النظام هو النظام الأصلح؟ وهذه مسألة النظام الأصلح سوف نتعرض لها من زاوية بيان الشبهة في العالم الغربي، وما هي الأسباب في استحكام هذه الشبهة في العالم، في ثقافة يعني العالم الغربي، لماذا استحكمت هناك أكثر مما موجودة هي عندنا في ثقافتنا. فعموما أن العالم إنما هو عالم صادر عن من؟ وفق التصور المشائي أن هذا العالم الموجود في الخارج إنما هو صورة يعني فعلية لمن؟ للنظام العلمي الموجود في العلة، يعني الله سبحانه وتعالى هو باعتباره مصدر المخلوقات باعتبار أنه فاعل بالعناية فيفعل الأشياء، يعني يخلقها، فما كان عنده في علمه هو يعلم ماذا يعلم، وعلمه هو الأكمل. فإذا ما يصدر وما يتحقق في الخارج إنما هو صادر عن العلة العالمة بالنظام الأصلح، فلا بد أن يتحقق هو النظام الأصلح. فعندما نأتي ونجد هذه الشرور موجودة، فإذا هذا العالم عالم فيه اختلالات وفيه كوارث طبيعية وغيرها، فإذا كيف يمكن معالجة مثل هذه الإشكالية اللي يعني تتعلق مو من جهة السنخية، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا العالم صادر عن علم الله. هسه سواء ذهبنا بكون الله فاعل عنائي أو يعني بعدة تصورات أو غيره كما نسب إلى المشائين، أو لا بالنتيجة علمه، علم الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل خلق بعد خلق أو قبل خلقها، يعلم بل يعلم. فإذا يعلم، إذن يعلم بالنظام الأصلح، نعم يعلم بالنظام الأصلح، هذا علمه مهما كان، علم حضوري، علمه بذاته، هذا العلم هو الذي يكون منشأ لوجود هذا العالم. فإذا هذا العالم لابد يكون على أكمل وجه، فإذا لماذا هذه الاختلالات؟ وهنا هم أيضا جاي نلاحظ بأن الحكماء إنما عالجوا هذه الإشكالية من يا زاوية، من زاوية أن من زاوية وجودية، من زاوية أن هذه الأشياء تصدر عن وجود الله العالم، فكيف يمكن أن يعني إذن زاوية وجودية. وأيضا هنا أجوبتهم بأنه إما يعني كما دليل معروف عن أرسطو بأنه أنت قسم الخيرات الموجودة، إما أن يكون هناك خير محض أو يكون شر، أو يكون شر أكثر من خيره أو خيره أكثر من شره. فإذا أجينا إلى عالم الدنيا نسلم بوجود شرور اللي نسميها ماذا؟ هي أعدام إضافية، يعني تؤدي يعني نقول شرور نسبية باعتبارها تؤدي إلى فقدانات. لكن هذه الموجودات إذا قسنا خيرها إلى شرها فنجد أن الخير هو الأصل والشر شيء قليل. فإذا هل يترك الله سبحانه وتعالى مثل هذا العالم وما يخلقه، أو يخلقه فيترتب عليه الخير الكثير زائد شنو الشر القليل؟ فهسه أنت عندك فد مشروع، وهذا المشروع إذا تركته راح تخسر خسارة كبيرة، وإذا فعلت هذا المشروع راح تخسر، راح يعني تربح ربح كبير لكنه تخسر بمقدار قليل. هو يقول لك تركك لهذا المشروع هو الخسارة، فترك خلق عالم الدنيا هو الشر راح يصير، أما خلقك لعالم الدنيا اللي راح تترتب عليه بعض الشرور هنا جائزة، ماكو مشكلة بيها، نتسامح عن هذه الشرور القليلة لأجل حصول الخير الكثير. وهذا واحد من أجوبتهم، مع أنه توجد أجوبة كثيرة أن نفس هذه الخيرات، نفس هذه الخيرات هي في الحقيقة يعني سبب لحصول نفس هذه الشرور القليلة هي سبب لحصول خيرات، كما سوف نخلي الأجوبة بالأخير، لأن الآن نتكلم عن من عن منهجية البحث. فإذن العلماء الحكماء منهجيتهم هي من زاوية وجودية، سواء الحالة الأولى على أساس قانون العلة والمعلول، وهي الشبهة اللي على أساسها يعني ردوا الثانوية أن هناك مسانخة، إذا قلنا بوجود الشر سوف تفتقد هذه المسانخة بين العلة والمعلول. فإذا أجابوا بأنه لا، ما تضر المسانخة لأن الشرور أمور عدمية. أو من زاوية كون الله وفق علمه بالنظام الأصلح فيستلزم وجود العالم بطريقة ما خالية من الشرور، فإذا لماذا وجدت هذه الشرور؟ فإذا من ناحيتين كلامهم، من ناحية ماذا؟ من ناحية فلسفية وجودية. لكن إذا أجينا علما، إذا أجينا للمتكلمين، المتكلمين ما نظروا لهذا الجانب، ما عندهم مشكلة من هذا الجانب، وإنما كانت مشكلتهم أن الله سبحانه وتعالى كما أن البشر أفعالهم البشر محكومة بالحسن والقبح، أفعال الله هم أيضا محكومة بالحسن والقبح، بمعنى أن القضايا الأخلاقية شاملة حتى لأفعال الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال، هو يخلق، يعني كثير من الأمور تصدر عن الله سبحانه وتعالى، هذه الأفعال هل هي خاضعة لموازين التحسين والتقبيح؟ يعني بحيث نستطيع أن نقول أن أفعاله حسنة أو قبيحة أو هي خارجة عن هذه الدائرة. فقالوا أنه لا يمكن أن تكون خارجة عن هذه الدائرة باعتبار الله سبحانه وتعالى هو أولى أن تتصف أفعاله بالحسن، ويمكن للعقل الإنساني أن يقول بأن أفعال الله حسنة أو ماذا أو قبيحة، لكن الله يجل ويعني ينزه عن من عن الأفعال القبيحة ولا يفعل الأفعال القبيحة وإن كان قادر عليما على فعلها. فإذا المسألة مو من زاوية وجودية، وهذا راح يتعلق ببحث آخر يجرنا وإحنا ما نريد يعني ندخل به. إذا قلنا من زاوية وجودية هنا هل يحصل جبر لو ما يحصل جبر، هذا نقاش فلسفي، لكن أشبه بهذا النقاش هم نجي المن لمنهجية المتكلمين، لأنه عندما نقول أن العقل الإنساني جاي يعطي واجبات ويحدد الإرادة الإلهية، لهذا الأشاعرة رفضوا هذا الكلام، قالوا إحنا شنو عقولنا وشلون تقدر عقولنا تقول على الله وتحدد واجبات لله، فنقول أنه يجب عليه كذا، لا يجب عليه، يجب عليه أن يكون اللطف، يجب عليه أن يكون عادل، هذا الوجوب لا معنى له. فإذا أفعال الله كيف يمكن أن يجي العقل الإنساني أن يحدد ذلك، في حين المتكلمين العدلية اللي هم يؤمنون بالتحسين والتقبيح العقلية يقولون أن هذه قوانين عقلية والله سبحانه وتعالى لا يخالفها. ما يخالفها يعني هي القوانين مو معناتها مفروضة عليه، مو معناتها هو مجبور مكره، لا، وإنما كما أنه لا يمكن أن تنطبق مسألة اجتماع النقيضين على أفعال الله، كذلك لا يمكن أن يقال في حق أفعال الله أنها ماذا؟ أنها قبيحة، ولا يمكن أن تخالف أفعال الله أن تخالف دائرة الحسن، فكل أفعال الله إنما هي حسنة. فإذا هنا يعني ممكن واحد يطول في هذا البحث لكنه مو موضوعنا عموما. فإذا زاوية البحث هنا هي زاوية التحسين والتقبيح، وبمعنى أعبر تعبير آخر مو زاوية وجودية وإنما زاوية أخلاقية، لأنه مسائل التحسين والتقبيح عند المتكلمين هي قضايا ومسائل عقلية، بينما عند الحكماء هي مسائل اجتماعية. فإذا كانت مسائل اجتماعية ومشهورات لا يمكن تعميمها ومحاكمة الله فيها، فإذا ما راح أناقشه والله سبحانه وتعالى عن طريق أنه أفعاله هل هي أخلاقية أو مو أخلاقية، في حين المتكلمين راح أناقشه. وليش؟ لأنهم يؤمنون بأن هذه المسألة مسألة عقلية، مسائل التحسين والتقبيح عقلية، بحيث تستطيع أن تقول بأنه أفعال الله أن الله لا يفعل القبيح، لا يفعله، صحيح مو مجبور لكنه لا يفعله، لا يفعل القبيح، وكذلك لا يمكن أن تكون أفعاله مو حسنة، كل أفعاله حسنة، فإذا هو يفعل الحسن. وعلى أساس هذا التعميم الأخلاقي نستطيع أن نقول إن الله لا يرسل نبيا وهذا النبي مخادع. على أي أساس نقول ما معقولة الله سبحانه وتعالى يفعل هذا العبث، هذا الفعل العبثي؟ ما معقولة، إذن أفعال الله حسنة. وعلى هذا الأساس إذن أفعال الله باعتبار أنه عادل، فإذا لماذا جعل البشر يتألمون؟ ليش هذا الألم اللي موجود؟ زين الأطفال اللي يموتون، أطفال الكافرين شنو مصيرهم؟ بدوا يستائلون أنه هاي الموارد تخالف عدل الله، لو ما تخالف عدل الله أفعال الله لازم حسنة، فلازم كل أفعال الله تكون هكذا. فطرحوا مسألة العوض، فقالوا إذا بعض الأحيان من الله سبحانه وتعالى يعذب الناس، يعني مثلا في حال مرض أو غيره، كوارث طبيعية تحصل عندهم، فقدانات، خسائر، هذه الأشياء بعد ذلك يعوضهم. فبحثوا مسألة العوض، وبعضهم قالوا المسألة أساسا العوض مو واجب على الله أنه يعوض، مو واجب، وإنما بكيف، لأن إحنا كل إحنا مخلوقاته وإحنا أملاك عنده، فإذا كل ما يحصل مو واجب عليه أنه بعد ذلك أن يعوض. وبعدين أكو نقاش آخر بأنه قالوا زين صحيح إحنا أملاك عنده وشريد يتصرف، ومشبهه بمسألة العبد أو مسألة الأب وابنه اللي هو مالك جميع أمواله ويقدر أن يصرفها ويقول له اذهب إلى هذا الشغل وهذا الشغل بدون أن ينطي عوض على أي فعل أي فعله.
إلا أنه مع ذلك يقولون هو يقدر، لكنه مو معناته أن يعاقبه ويألمه ويخليه متألم. صحيح إحنا ملكه، فلهذا ما دام هو يعوض يعني يألمه وألمه وغيره وكذا، فإذن لازم هناك عوض. وغير من النقاشات اللي يعني تذهب يمين ويسار، ولكن بالنتيجة زاوية البحث هنا هي زاوية بحث أخلاقي، وليس زاوية بحث ماذا؟ بحث وجودي، البحث اللي بحثه الفلاسفة. بالنتيجة مع مهما اختلفت المناهج نصل إلى نقطة معينة، وهي الآن هي مشكلة الشرور هل تمثل نفيا لوجود الله سبحانه وتعالى، أو هي في الحقيقة ترتبط أكثر ما ترتبط بالله سبحانه وتعالى باعتباره متصفا بصفات معينة، صفات القدرة وصفات ماذا العلم وصفات المحبة، يعني هذه الصفات الثلاثة هي موجودة في العالم الغربي، لكن احنا عندنا صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى، الحكمة وغيرها من الصفات الإلهية الأخرى، لكنه هذه بنتيجة لا ترتبط بوجود الله بأصل وجود الله. نعم إذا صورنا إلا على التصوير السنخي فإنها تنفي وجود الله، على تصوير السنخية تنفي وجود الله، أما غير ذلك فإذن لا يمكن. بينما الغربيين أساسا هم لا يؤمنون، خصوصا الملحدين لا يؤمنون بمسألة قانون السنخية بهالتصور اللي يصور الفلسفة الإلهية يعني الميتافيزيقية، وإنما هم في الحقيقة يعني منهجهم منهج تجريبي وغيره من المناهج المعروفة. فإذا لماذا هذا الإلحاح وهذا الضخامة؟ في الحقيقة إذا الإشكالية موجهة إلى إله، هذا الإله لا يتصف بالصفات التي يطرحها المؤمنون، وبما أن هذا الإله لا يتصف بهذه الصفات، يا صفات القدرة وصفات العلم، لأنه إذا قلنا أنه عالم كان المفروض من عنده أن يعني يشوف لنا نموذج، هذا النموذج ما به هذه الشرور اللي إحنا جاي يعني نحسها، يعني إحنا بإمكاننا أن نصور عالم خالي من هذه الزيادات. ليش اختار هذا الموت اللي هو موت فجيع؟ ليش اختار الموت يعني مثلا جماعة ماتوا في بطريقة هواي بها تعذيب، فخو ليش ما موتهم بطريقة سكتة قلبية وبشكل أسرع يعني؟ هذا واحد من المعترضين يعترض بهالطريقة هاي، وكأنه إحنا قدرنا بأنه الموت عن طريق السكتة أسهل منين من الموت عن طريق الطريق الآخر، أو رأينا بأنه هذه لا أثر لها يعني مساويات بالأثر، فبالنتيجة ليش هذا أعظم من هذا، وكأن الحياة هي مقتصرة على هذا العالم. عموما هذه الأشياء سوف نشير إليها. فإذا المشكلة تتعلق لو الإله ما عنده نماذج كثيرة، فإذن أكو مشكلة بالعلم، ما عنده علم مطلق، لو هو عنده علم مطلق ولكن له لا يملك القدرة على ذلك، ما عنده قدرة. ولهذا بعضهم يعني بعض الاتجاهات اللي يذكرهم جون هيك في كتابه فلسفة الدين، من عندهم وايهتد اللي صاحب مؤلف الرياضيات مع راسل، كان يعتقد بوجود إله، لكن هذا الإله هو جزء من الطبيعة وبعض قوانين الطبيعة مفروضة عليه، فهو قادر ويريد يربي البشر ويريد يعني ينفعهم، لكن ليس لديه القدرة، ليس لديه القدرة على ماذا؟ على ذلك يعني على دفع الشرور، ولكنه يحاول إقناعهم ويحاول تخليصهم من الشرور بالمقدار اللي يقدر يعني، لكن ما عنده ديش القدرة، لأن قوانين الشرور وقوانين الطبيعة مفروضة حتى عليما حتى على هذا الإله. فهم يصورون لأنه ما قدروا يتخلصون من الإشكالية إلا إذا تنازلوا عن صفة القدرة، فقالوا بأنه مو مطلق القدرة، إذا تنازلوا عن ذلك فإذا انحلت المشكلة باعتبار أن هذه الشرور مفروضة على الله سبحانه وتعالى وصايرة قوة عليه، فإذا كيف يمكن أن يتخلص من عدها؟ فإذا طرحوا بالنتيجة مذهبا توفيقيا، يعني وفقوا به بين اعتقاداتهم، تنازلوا عن صفة الله سبحانه وتعالى في القدرة،
يعني إذن المشكلة في الحقيقة هنا، نريد أن نؤكد على أن المشكلة هنا طرحت لا على أن هناك تنافي واقعي، وإنما هناك تناف بين ماذا؟ هناك تناف يعني فلسفي أو غيره، وإنما هناك تناف في اعتقادية الشخص، أن الشخص كيف يعتقد بأن هناك إله قدير كامل الخيرية، ومع ذلك يعتقد بوجود الشرور، بما أنه يوجد شرور إذن ماكو إله كامل الخيرية. هذا الإله اللي أنت جاي تصوره إليه أيها المؤمن هذا مو صحيح، لأنه ماكو إله كامل الخيرية ويقبل، وهو محب ويقبل بمثل هذه الشرور، فبما أنه هذه الشرور موجودة إذن لا يوجد. هذا فيلسوف ملحد اسمه جون ماكي يقول أن مشكلة الشر فقط لمن يؤمن أن هناك إلها قديرا كامل الخيرية، وهي مشكلة منطقية تتمثل في توضيح عدد من الاعتقادات والتوفيق بينها. مشكلة التوفيق، إذا كنت مستعدا للقول أن الله كامل الخيرية وليس تام القدرة، فعندها لن تواجهك مشكلة الشر. إذن المشكلة في التوفيق بين هذه الاعتقادات، ولهذا تنازلوا عن من؟ تنازلوا عن كون مطلق القدرة، بدلا أن يفكروا في طبيعة الشر ويحللوا مسألة الشر، تنازلوا عن من؟ عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هناك زاوية أخرى اعتبر دليل الشر أو إشكالية الشر، جدلية الشر، موجهة نحو الإيمان بالله، ليس مطلقا وإنما حول دليل برهان النظم، وهو أهم البراهين التي يستدل أو يعتمد عليها الإنسان لإثبات وجود الله، أنه ينظر للآيات الكونية، للنظام الدقيق، إلى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن المسألة أنه مرتبطة ببرهان من براهين التي يقدمها ويدافع عنها المؤمنون، اللي هو برهان النظم. برهان النظم الإشكالية هكذا، أنه لماذا تركزون على الجوانب الدقيقة والمنظمة في الحياة التي تدل وتكشف عن وجود منظم، ولماذا لم وتهملوا الأمور التي فيها اختلالات؟ فإذا أنتم استقراءكم استقراء مو كامل أو استقراء انتقائي. كيف يكون استقراء انتقائي؟ الآن أنا عندي مسألة أريد أجربها، فأروح أنتقي مثلا ظهور الصداع، أنتقي أناس هم بطبيعتهم يمكن أن تظهر فيهم حالات الصداع، فلا يمكن أن أقول أنه شربتم هذا الشراب فظهر لديهم الصداع، لأنه المسألة مو تجربة حقيقية، هذه تجربة مصطنعة، لأنه أنا اختاريت أفراد بشكل انتقائي وما جرب التجربة حقيقية، في حين المفروض أن الإنسان يجرب بشكل عشوائي ويأخذ مجموعة عينة، يعني من دون أن تكون يعني مرتبطة ببعض الصفات أو غيرها اللي تميزها عن غيرها الأخرى، وعلى أساسها يمكن تعميم التجربة للأمور الأخرى، لا، وإنما المسألة بشكل عشوائي، تأخذ مجموعة بشكل عشوائي وبدون أن يعني أن تترك بعض الأشياء بشكل انتقائي. فالدعوة هكذا بأنه برهان النظم، ركز على الجوانب المضيئة على المنظمة، وترك الجوانب المظلمة اللي بيها اختلالات، الكوارث، الأمراض، غيرها ما ركز عليه. فإذن كيف يمكن أن يكون دليلكم دليل ناهض وجيد؟ هو هامل هذه الأشياء، وهذه الإشكالية في الحقيقة توجه لبرهان النظم، إذا كان برهان النظم هو في حقيقته برهانا تجريبيا بشكل كامل، برهانا تجريبيا صحيح، لأنه احنا قائم على مثلا على حساب الاحتمالات، كل واحدة تدل وتقوي احتمال أن يكون هناك خالق، فإذا جاءت بعض الشواهد تنفي وجود خالق، فراح تتعادل أو تشكك في الحقيقة وما راح تطلع بنتيجة، وهذه النتيجة تكون صحيحة. لكن إذا كان برهان النظم إنما هو معتمد على مقدمة فلسفية، أنه أنت تجي إلى الجوانب اللي منظمة، هذه الجوانب المنظمة تكون مقدمة علمية اللي هي المقدمة الصغرى،
ثم تجي المقدمة الكبرى تقول وهذه الأشياء اللي أنت استقرأتها ولو بشكل انتقائي، هذه الأشياء المنظمة تكشف عن وجود منظم وخالق لها أو لا تكشف؟ تكشف بغض النظر عن وجود جوانب بها مشاكل. هسه ذيش الجوانب اللي بها مشاكل، يعني إذن مرجع الإشكالية راح تصير مو لأصل وجود الله وإنما لصفاته. إحنا هذا البرهان إذا أخذنا جدلية الشار على أنها نافية لوجود الله، نافية لوجود الله، هم تضر برهان النظم لو ما تضر برهان النظم؟ الآن نقول لا ما تضر. هسه الآن أنت تجي تنظر إلى قرية من القرى مثلا، إجيت لقيت هذه القرية فيها مجموعة من البيوت المنظمة المبنية بشكل متقن، ثم بعد ذلك إلى جانبها لقيت مجموعة من الخرائب. فبغض النظر عن تلك الخرائب، إذا نظرت إلى تلك البيوت المنظمة لا تكشف عن وجود بان لها، تكشف عن وجود بان لها بغض النظر عن وجود أخرى. إذن دليلك مو دليل تجريبي حتى نجي نشوف بأن هذه التجربة تصلح لكل الموارد لو ما تصلح لكل الموارد، حتى نقول بأن هذه التجربة ناجحة لو اختلت في مصداق مصداقين، وإنما المسألة مرتبطة بمن؟ المسألة مرتبطة بوجود مقدمة فلسفية تقول والأثر يدل على المؤثر. إحنا استقرأنا ولو بشكل عشوائي 100 حالة منظمة، فنقول هاي 100 حالة المنظمة ألا تكشف عن وجود منظم؟ ألا تكشف عن وجود علة مبدعة خالقة لها؟ بغض النظر عن تلك القضايا العشوائية، لو غضضنا النظر نعم مع وجود تلك القضايا العشوائية راح نكشف بأنه إذن خالق الكون لماذا أوجد هذه الاختلالات؟ ما هي الحكمة من ورائها؟ هل توجد حكمة من ورائها؟ هل توجد فلسفة يعني معينة؟ هل إحنا فعلا ثبتنا هي اختلالات؟ لو هاي في وجهة نظرنا أنها اختلالات كما راح إن شاء الله نبين هذه الأمور في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.